هذا سائل يقول: هناك بعض البدع التي نراها لا يقصد بها أصحابها المبالغة في العبادة، مثل التكبير الجماعي أو اتخاذ منابر عليها أكثر من 3 درجات، فهل ينظر إلى البدعة هنا إلى حالها أو كالمسبحة الإلكترونية؟ طيب، الأمر بارك الله فيكم بالنسبة لضابط البدعة كما أوضحت أن الباعث على البدعة هو المبالغة في التعبد لله عز وجل. الحقيقة إن سؤال أخينا سيكشف أمامنا تنبيها مهما جدا. لابد أن تفرق يا أخي بين القيد الذي هو وصف ذاتي في الشيء، وبين القيد الذي هو وصف تابع يمكن أن يتخلف. تاني، اكتب ده برضو مهم جدا، لأنه بالخلل في هذا حصلت عندنا بدعة خطيرة جدا في مسألة الخروج. أغلق يا رجل. حصلت بدعة خطيرة جدا في مسألة الخروج، سأوضحها بعدما أوضح هذه المسألة أولا. لابد أن نفرق بين وصف لازم في الشيء. يعني ايه وصف لازم؟ يعني لا ينفك، لا ينفك عن الشيء، لا يتخلف عنه، لا بد ان يكون موجودا فيه. والوصف الاخر هو الذي يمكن ان ينفك، يمكن ان يكون هذا الشيء بخلافه. الفرق بين الوصفين أن الوصف الأول يثبت به تحريم الشيء، إذا تكلمنا على الأشياء المحرمة يعني، يثبت به تحريم الشيء دائما، ولا يمكن أن يقال في موطن إن هذا الشيء لو تخلف عنه هذا الوصف فليس بحرام. مثال: الزنا حرام أم حلال؟ حرام. من جملة الأوصاف التي يشتمل عليها الزنا إفساد الأعراض، خلاص؟ طيب، العلماء يقولون إفساد الأعراض وصف لازم للزنا لا ينفك عنه. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني تحريم الزنا لأجل إفساد الأعراض هذا أمر مستمر في الزنا لا يتخلف، بمعنى أنه لا يتصور أن يكون هناك زنا ليس فيه إفساد للأعراض وبالتالي يكون حلالا. واضح الكلام ولا إيه؟ يتضح بالصورة الثانية بقى اللي هو الوصف المنفك. وصف منفك يعني إيه؟ يعني شيء حرم لأجل وصف فيه، وهذا الوصف ليس ملازما له في كل حين، يمكن أن يتخلف عنه. كمثل ماذا؟ كمثل التلفاز عند من لا يحرم التصوير بالفيديو، تمام؟ تحريم التلفاز لأي شيء لما يكون فيه من المخالفات والمنكرات المعروفة. طيب، هل هذه المخالفات وصف لازم للتلفاز لا يتخلف عنه؟ الجواب لا، يمكن أن نتصور تلفازا ليس فيه هذه الأشياء. الذي يحرم التصوير بالفيديو خلاص القضية عنده منتهية، إلا في مثل القنوات الصوتية كمثل قنوات القرآن وما أشبه، لو أنه اتخذ تلفازا لأجل سماع القرآن فقط سيصيره بمنزلة الإيه؟ الشيء المسموع فقط، الراديو هذا أو الإذاعة يصيره بمنزلة الإذاعة. على كل الأقوال هذا حلال جائز، ما في بأس. إذن صار تحريم التلفاز لذاته أم لغيره؟ لغيره ليس لذاته. يبقى صارت الأوصاف التي لأجلها حرم هذا الشيء أوصافا غير لازمة يمكن أن تنفك، خلاص؟ ده تأصيل مهم جدا. البدعة التي جاءتنا في الخروج من أبي الحسن المأربي قال ماذا؟ قال: الخروج إن كان يشتمل على مفسدة أرجح فهو حرام، وإن كان لا يشتمل على مفسدة أرجح فهو جائز. لم يفرق بين الوصف اللازم وبين الوصف المنفك. الإفساد في الخروج وصف لازم لا منفك. هو لم يفقه هذا، تمام؟ يعني اعتبر أن الخروج، علشان الأمر يتضح، اعتبر أن الخروج زي التلفاز، إذا انفك عنه الإفساد فهو جائز. هذا كلام باطل. لا بد أن يكون الفساد في الأرض موجودا في الخروج، هذا أمر لا شك فيه، تمام؟ نعود إلى جواب السائل. البدع عندما يقال فيها يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، هذا وصف لازم ليس وصفا منفكا. يعني لو تصورنا بدعة ليس فيها مبالغة في التعظيم ما نقولش دي بدعة جائزة، لأن كل بدعة تشتمل على قصد المبالغة في التعظيم لله عز وجل، تمام؟ الذي يبتدع بدعة أيا كانت لا يفعل ذلك إلا لأجل مبالغته في الإيه؟ في التعظيم. يبقى لو ادعى بعد ذلك يقول أنا لست مبالغا في التعظيم، أقول أنت مخطئ، صنيعك صورته هكذا ووصفه هكذا، لا يمكن أن ينفك عنه. واضح يا جماعة؟ طيب، ولهذا ما ذكره السائل من الأمثلة، إذا تكلمنا مثلا على التكبير الجماعي مجمع على كونه بدعة ضلالة. العلماء متفقون على أن التكبير الجماعي أو الذكر الجماعي بشكل عام بدعة ضلالة، لا ينظرون فيه إلى انتفاء القصد أو عدم القصد، لأن ده وصف ذاتي في الشيء لا ينفك. أما قضية المسبحة الإلكترونية فالقول فيها مفرع على القول في المسبحة العادية، لأن الأمرين واحد، هذه تستخدم للعد وهذه تستخدم للعد، والعلماء لهم قولان في المسبحة. القول الأول هو الجواز وبه أفتت اللجنة الدائمة، والقول الثاني هو التحريم، أظنه في فتوى العلامة الألباني رحمه الله وله في ذلك سلف من قديم، والقول الثاني هو الأرجح إن شاء الله تعالى والأقرب، وعليه فالمسبحة الإلكترونية لا تجوز. سؤال آخر يقول هل ماء زمزم يعد تبركا ذاتيا؟ الجواب لا. تفضل يا أخي. لا يعد هكذا بمعنى أنه يجوز لك أن تتمسح به، كلا، وإنما تستشفي به. ما جاء به النص، ما الذي جاء به النص؟ إنها طعام طعم وشفاء سقم، فالتعامل يكون بهذه الحيثية. أما قضية البدلية فكما ذكرت لك ترجع إلى أحد من أهل اللغة، ويريتك تسأل أخونا الشيخ عبد المنعم، يبقى أعطيه الرقم يا أحمد يسأله في قضية البدلية. نعم، سؤال آخر في مسألة الرجوع إلى شيخ الأزهر في الإفتاء أو المفتي يعني. طيب، يعني معنى السؤال كما أوضحه السائل أن الرجوع إلى أمثال هؤلاء هل يعد تزكية لمنهجهم؟ أولا، من الذي ينصح بالرجوع إليهم أصلا؟ لا ينصح بالرجوع إليهم إلا أحد شخصين، إما رجل هو جاهل بحالهم لا يعرفه، وهذا قليل جدا، يعني لا أكاد أتصور شخصا لا يعرف أحوال هؤلاء، وإما صاحب هوى والعياذ بالله، حتى أكون منصفا ومتنزلا، أو لعله غالط، شخص ثالث غالط، يعني يفرق بين قضية الفتوى وبين قضية المنهج، فهذا مخطئ، وهذا يعرف أنه مخطئ، فإن أصر فهو على خطر. لماذا؟ أولا، لأن منهجية الأزهر والإفتاء أصلا في الفتوى منهجية غير منضبطة أساسا، تمام؟ نعم، لا شك أننا نفرق بين منهج الشخص من جهة السنة والبدعة، وبين ما هو عليه من علم في أبواب أخرى، ولا شك أن الرجوع إلى الشخص في بعض العلوم أو في بعض المسائل لا يستلزم الإقرار بمنهجه وبدعته، لكن لا بد أن يكون أهلا لذلك من الأصل. وأما الأزهر فهو على بدعة في الفتوى، وهي التي يقال لها تلفيق المذاهب. يعني ايه تلفيق المذاهب؟ يعني يذكر لك الاقوال وانت اختار براحتك بقى، والافتاء بالرخص، مش كده ولا ايه؟ والافتاء بالرخص والشواذ، ياتيه الرجل يقول له طلقت امراتي، يقول له عليك كفاره يمين. ايش كفاره يمين؟ انا مش تعرف الاول ماذا قال ولا ماذا صنع ولا الله المستعان. وقف على هذا كثير جدا، بلايا في فتاوى الازهر. والله المستعان. فلا يجوز الإحالة على الأزهر مطلقا أبدا، ولا على دار الإفتاء، ولا أي شيء من هذه الأشياء. يقول: ما الحكم على مسألة الحكم على غالب أهل الزمن، أي إذا كان غالب أهل الزمن عدم الأمانة فيحكم على شخص بعدم الأمانة إلى أن يتضح غير ذلك؟ نعم، يعني بارك الله فيك، المسألة يمكن أن تصاغ بشكل أفضل من ذلك، وهو أن الأصل في الشخص، تفضل تفضل، يعني الأصل في الشخص هل هو العدالة أم لا، وهل هو السلامة أم لا، وهل هو التعامل أم لا، هكذا تطرح المسألة. لكن طبعا يعني القول فيها على وجه التفصيل يطول، يرحمك الله، القول فيها على وجه التفصيل يطول، لكن الأصل بارك الله فيك أنك تتحرز، يعني ما يناسب هذا المقام أن أقول لك، الأصل أنك تتحرز في تعاملك مع الناس، لا سيما فيما سألت عنه وهو الأمانة، الأمانة من جهة التعامل، لا سيما إن كان تعاملا ماديا، الأصل أنك تتحرز في تعاملك مع الناس، هذا هو الذي يمكنني أن أقوله لك الآن. يقول: معلوم أن هجر المبتدعة وغيرهم من الفساق المعلنين لفسقهم يرجع لقاعدة المصالح والمفاسد، فكيف يستطيع السلفي مراعاة المصالح والمفاسد في ذلك، أو متى تكون المفسدة مغلبة على المصلحة أو العكس؟ يعني يا إخوان، ما أكثر ما تكلمنا في هذه المسألة، وأنا أحيل السائل إلى الموقع وما سبق ذكره مرارا وتكرارا في هذه المسألة من الأجوبة المستقلة أو غير المستقلة، فأحيل السائل على ذلك. يقول: ما حال إبراهيم إيش؟ لا أعرفه. إبراهيم عبد الباعث اسمه هكذا؟ لا أعرفه. يقول: ما يسمى بالعضامة، نعم، التي في المقابر وكانت مقبرة كبيرة. طيب اطرح سؤالك. لا، في هذه المسألة الأظهر والله تعالى أعلم أن هذا لا يجوز إلا عند الضرورة، لأن الأصل طبعا عدم الاعتداء على حرمة الميت في قبره وعدم نبشه وإخراج ما فيه، فلا يجوز ذلك إلا لضرورة، فإن اضطر إلى ذلك، يعني ما فيش مكان لدفن الموتى الجدد إلا هذا، فله ذلك إن شاء الله تعالى، وإلا فالأصل المنع. يقول: عرفنا في مسألة العذر بالجهل أن الجهل جهلان، جهل مناف للعلم وجهل مناف للعمل، فإذا جهل أحد الناس درجة الحكم كأن يظن أن أمرا ما معصية وهو في حقيقة الأمر كفر، فهل يكفر؟ ما هذا أوضحناه بارك الله فيك في المحاضرة، احنا قلنا الجهل الذي يعذر به الإنسان هو الجهل بأصل الحكم من الأساس، أنه لا يعرف ابتداء أن هذا الذي يفعله حرام أصلا، وأما إذا عرف أنه حرام وتبين له ذلك ولكن لم يعرف أنه كفر، فإذا وقعه يكفر، إلا إذا كان في هناك موانع أخرى. طبعا كما أوضحت نحن نتكلم على مانع الجهل فقط، إذا كان في موانع أخرى دي قضية تانية، لكن في مانع الجهل وحده، الجهل المعتبر في هذه الجزئية هو الجهل بأصل حكم الشيء. وذكرنا الاستدلال كما استدل شيخ الإسلام رحمه الله بقصة الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يعرفون أن ما فعلوه حرام ولكن لم يكونوا يعرفون أنه كفر، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، فلم يعذرهم الله تعالى بذلك وحكم عليهم بالكفر. الحمد لله وصلى الله وسلم على لا أعرف أحدا خالف فيها، الحمد لله.